اللهم لك الحمد كله، ونصلي ونسلم على خير رسلك وصفوتك من عبادك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، أيها الأحبة، والله إنها لقصة عظيمة ذكرها القرآن، وباسمها سمى أطول سورة فيه، قصة البقرة، التي ما زالت آثارها على بني إسرائيل وخاصة اليهود منهم إلى الآن، ما زالوا يبحثون عنها، وما زالوا يقلبون الأرض ظهرا على بطن يبحثون عن ديل البقرة التي لها أوصاف ولها سن ولها ولها. جاء القرآن ليعطينا ما نحتاج إليه من القصة، وهذا هو الأسلوب القرآني العظيم، أن نركز على مواطن الفائدة وندع ما لا فائدة منه. الله يخبر بأنه أثناء حياة موسى في بني إسرائيل حصل أن قتل قتيل، فجاءوا إلى نبي الله موسى يطلبون منه كشف الحقيقة، من هو القاتل؟ هذا هو مفاد القصة القرآنية، لماذا وأين وكيف قصص وروايات إسرائيلية لا حاجة لنا بها ولا فائدة منها، ولذلك عرض القرآن بها أو عرض عنها القرآن صفحا. وفي كل زمن تخرج فقاعات مثل فقاعات الصابون، علوم، أخبار تشغل الناس عما ينفعهم إلى ما لا ينفعهم أو يضرهم. كان في السابق الروايات الإسرائيلية، في هذا الزمن خرجت علوم يكاد العقل أن يطيش منها، أكثرها لا يحتاج إليها ذكي ولا يستفيد منها غبي. إذن القرآن واضح، قتل قتيل على عهد موسى، جاءوا إلى نبي الله موسى اكشف لنا عن حقيقة القاتل. بنو إسرائيل مشكلتهم إلى اليوم مشكلة كبيرة في التفسير أو الجمع بين المعقول واللا معقول. نبي الله موسى مباشرة قال اذبحوا بقرة، نحن جئناك نسألك عن القاتل من هو، ما دخل البقر في هذه القضية؟ دائما يقحمون المعقول في اللا معقول، وهذه قضية خطيرة جدا. ولذلك دائما يقولوا سمعنا وإيش وعصينا، بينما ميزة المؤمن أنه يقول سمعنا وأطعنا. اذبحوا بقرة، يقول ابن عباس لو تعرضوا بقرة في الطريق فذبحوها كفتهم. انظر، لما شددوا شدد الله عليه، لما أساءوا الأدب مع الله ومع نبيه انظر ماذا حصل من العنت. مباشرة قالوا أتتخذنا هزوا، انظر سوء الأدب، يقولون لنبيهم كليم الرحمن تستهزئ بنا، فيخاطبهم نبيهم بكل أناه بأخلاق الأنبياء، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فتأخذ من هذا أن الشخص المستهزئ والمقالات الساخرة من فعل الجاهلين. ولذلك من كثر مزاحه قلت هيبته، وكثرة المزاح مجلبة لقرناء السوء كما قال الشافعي. لا بأس أن يضحك الإنسان، لكن أن يغلب عليه الضحك لا، لا تكثر الضحك فإنه يميت القلب. سوء الأدب الثاني، قالوا ادعوا لنا ربك، انظر الأدب، ما قالوا ربنا، ما قال سندعو، أنت ادعوا لنا ربك. يا الله، أي فجاجة في الأسلوب، أي رعونة في اللفظ يحملها هذا التعبير، ادعوا لنا ربك. ما قالوا يا موسى نحن ندعو الله أن يكشف لنا عن حقيقة البقرة، يبين، كأنها كانت غير مبينة، يبين لنا ما هي. قال موسى إنه يقول، الله يقول، لأن الله يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء، إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، لا صغيرة ولا كبيرة، عوان بين ذلك، يعني في الوسط. وهذا دائما خير أسنان بهيمة الأنعام، ولذلك تجد في الضحايا لا يجزئ إلا الثني. لماذا؟ قالوا لأنه ما كان أصغر من الثني وهو الجذع لحمه رخو، وما كان أكبر من الثني وهو الرباع لحمه قاس، فجاء الثني في الوسط، ولذلك لا يضحي من بهيمة الأنعام إلا الثني باستثناء الجذع من الضأن. عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. إذن المسألة ما هي خيار، الآن أصبحت أمر، افعلوا، مسألة واضحة، خذوا بقرة متوسط عمرها اذبحوها. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، جعلوها رواية وحكاية، سألوا أجيبوا، سألوا مرة فأجيبوا إنها بقرة صفراء. إلى اليوم يبحثون عن هذه البقرة الصفراء، وما قصة ديلي المذكورة الآن في الأيام الأخيرة، وماذا فعلوا بديلي، وكيف رعوا ديلي، وكيف إلا بحثا عن هذه البقرة الصفراء. فاقع لونها كأنها شمس، تسر الناظرين، يعني لون وأثر اللون في قلوب الناس، والله لقد ارتقوا مرتقا صعبا. بدل أن يقفوا قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. خلاص وصلوا إلى مرحلة إيش؟ الاشتباه، الحيرة. وهكذا أيها الأحبة، كل من يدخل في دين الله بالشدة والغلو يصل إلى هذه النتيجة. نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، كما قال الرازي، حيرة، شك. وإنا إن شاء الله لمهتدون. يقول ابن عباس لو لم يقولوا إن شاء الله ما اهتدوا إلى يوم الدين، فعلقوا الأمر بالمشيئة، إن شاء الله فهدوا. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، يعني غير مذللة، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، يعني هي لم تجعل من البقرة التي تعمل، لا، هي بقرة غير عاملة، مسلمة، بمعنى لم يقطع منها عضو ولم يلحق بها عيب، لا شية فيها، ليس فيها علامة فارقة ولا عيب ظاهر. هنا أيها الأحبة، بحثوا يمنة يسرة لم يجدوا إلا بقرة واحدة تنطبق عليها هذه الصفات. كيف حصلوها؟ قلت لكم قصص وروايات، بعضهم يقول بقرة يتيم أبى أن يبيعها عليهم إلا بملء جلدها ذهبا، إلى غير ذلك من القصص نحن لا يعنينا. المهم حصلوا البقرة، لم يجدوا إلا واحدة، جاءوا بها فذبحوها. شوف العجيب الغريب، وما كادوا يفعلون بعد أن تيقنوا أنها هي المطلوب، ما كادوا، كاد بمعنى أوشك، حتى بعد ما عرفوا ما كادوا يفعلون. سألتكم الله، هذا نبيهم يأمرهم ببقرة، نتيجة الأمر خير يعود عليهم بفضح القاتل الغير معروف. فإذا كانت القضية تتعلق بنبينا نحن، نشدتكم الله، سيفعلون أو ما كادوا يفعلون؟ يقول الله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أحبار اليهود خاصة، رهبان النصارى يعرفون نبينا صلى الله عليه وسلم كما يعرف الواحد منا ابنه، أو يختلط عليه ابنه بأبناء الآخرين؟ لا والله. تأمل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو آمن بي 10 من اليهود لآمنت بي يهود. قلوب كأنما نحتت من جلاميد الصخور، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. ذبحوها على ملأ من بني إسرائيل، اجتمعوا في كوكبة على رأس موسى عليه السلام، ذبحوا البقرة. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، أي اختلفتم من هو القاتل، وكل يرمي الآخر، والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه. عجيب قصة الضرب في قصة موسى غريبة، اضرب بعصاك الحجر، اضرب بعصاك البحر، فاضربوه، تجد الضرب يتكرر في قصة موسى كثيرا. اضرب، طيب بإيش؟ جاءت الرواية الإسرائيلية، ضربوا بلسانها، ضربوا برجلها، ضربوا بكبدها، ما يعنينا بأي عضو ضربوه، المهم أنهم ضربوه. فأحياه الله، كذلك يحيي الله الموتى. عجيب قصة سورة البقرة، فيها إحياء الموتى تكرر في هذه القصة، تكرر. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، إحياء موتى، أو كالذي مر على قرية، إحياء موتى، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، إحياء موتى، تكرر إحياء الموتى في قصة البقرة أو في سورة البقرة أكثر من 5 مرات، لأنه لا يقدر على إحياء الموتى إلا الله. فالحياة إذا ذهبت لا تعود إلا بأمر من الله. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. آية، أي آية أعظم من هذا؟ ميت لا يمكن أن يعود للحياة، يحيا ويقوم ويقول الذي قتلني فلان، ثم يعود ميتا. أبعد هذا شيء؟ هذا والله ما لا، يعني ما ليس بعده ولا قبله شيء. ويريكم آياته لعلكم تعقلون. طيب نتيجة القصة ثم ماذا؟ القرآن يقول بأن هذه الآية المفروض إن القلوب تتأثر وترق وتصلح، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. إذن لا ترجو خيرا من القلب القاسي، فالله يقول فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، إنما خلقت النار يا أحبابي لإذابة القلوب القاسية. فتعوذوا بالله من القلب القاس. إذن هذه القصة تفيدنا فائدة عظيمة جدا، وهي أن قدرة الله جل وعلا ليس شيء أمامها مستحيل أبدا. الله قادر على كل شيء، بيده مقاليد كل شيء، عنده خزائن كل شيء، عليم بكل شيء، محيط بكل شيء، غني عن كل شيء سبحانه وبحمده. أختم بأن أذكركم بأن ترجعوا إلى بيوتكم لتعيدوا قراءة القصة من جديد، لا شك ستجدون فيها فوائد لم أذكرها ولم أتطرق لها، لأن القرآن لا تنقضي عجائبه ولا تنتهي غرائبه ولا يشبع منه العلماء. وفقني الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.